موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
الجريمة الأليمة اللي حصلت في اسكندرية ليلة رأس السنة.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
الإله الواحد الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. أنا حبيت أتكلم مع شعبنا، مع الأباء ومع الأمهات، مع الإخوة ومع الأخوات. الجريمة الأليمة اللي حصلت في اسكندرية ليلة رأس السنة كانت من الفظاعة ومن البشاعة، بحيث إنها لم تبقي على عين بلا دموع. وأنا كمصري وكإنسان ولدت وعشت في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، أريد أن أوجه نداء المحبة والحكمة لكل من يسمع هذا النداء. مطلوب منه أن يطلب روح الحكمة، روح الرب يسوع المسيح، لكي نعرف تماما كيف نعيش وكيف نتصرف في زمان صعب، زمان أصبح يفتقر إلى الحكماء وإلى العقلانية. إحنا نسينا أن قبل السنة الميلادية في تقويم الشهداء، والشهداء بدأوا في الإسكندرية في عصر دقلديانوس. وموكب الشهداء يا أحبائي هو موكب لن ينتهي، ويخطئ من يظن أنه يرشم نفسه بعلامة الصليب أنه ينال بركة فقط، لأن الرسول بولس يقول: وهب لكم في المسيح يسوع لا أن تؤمنوا به فقط، بل أن تتألموا أيضا لأجله. ونحن ندرك تماما أن رشومات الميرون الإلهية التي توضع على أجسادنا تنتهي بوضع أكاليل موجودة في طقس المعمودية في كنيستنا وفي الكنيسة السريانية وفي سائر الكنائس الأرثوذكسية، لأن الذي يخرج من جرن المعمودية وينال مسحة الميرون يكلل كشهيد، ولذلك تقال أشية القرابين التي تقال في صلاة باكر، تقال أيضا في خدمة المعمودية، لأن الأباء والأمهات قد قربوا أولادهم قربانا للرب يسوع المسيح، لأن الرب يسوع المسيح هو القربان الأعظم. ولذلك يتكلم معنا الرسول بطرس ويقول في رسالته: لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم كأنما أصابكم أمر غريب. ليس غريب علينا أن نقتل وأن نمتحن في إيماننا، فهذه سمة العصر المسيحي كله، ليس في مصر ولكن في كل العالم. لقد قال الرب يسوع المسيح له المجد: تأتي الساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله. وهذا ليس جديد على التاريخ القبطي ولا على التاريخ المسيحي بشكل عام. من منكم يذهب لزيارة روما ويحضر خدمة الجمعة الكبيرة في روما؟ يذهب بابا روما إلى الكولوسيليوم، هو المسرح الروماني المشهور الذي استشهد فيه واحد من أعمدة الكنيسة الأولى والشهيد إغناطوس الأنطاكي، ويقف في الأماكن التي ذبح فيها الشهداء والتهمتهم الأسود. وإحنا لازم ناخد بالنا من الطريقة اللي بنبني بيها الكنائس، إن غالبية كنائسنا تحمل أسماء الشهداء، وعندنا دايما كنت أسمع من الناس الطيبين: يا ماري جرجس يا سريع الندى، يا ماري مينا، ماري مينا الشهيد أيضا، ماري جرجس الشهيد، وفي أكثر من شهيد الحقيقة في التاريخ القبطي باسم ماري جرجس. فإحنا طول عمرنا عارفين إن سكة الصليب هي سكة وضرب ليس قاصرا على المسيح وحده. أقول هذا الكلام لا لكي أقلل من عنف وقع الجريمة التي حدثت في الإسكندرية، ولكن لكي أطمئن النفوس المضطربة التي وقع عليها هذا الحادث الأليم فأفقدها الاتزان، النفوس التي ترشم علامة الصليب أثناء الصلاة يجب أن تعرف أنها مدعوة لأن تصلب مع المسيح، لأن الصليب الذي نصب على جبل الجلجسة لم يكن صليبا وحيدا فريدا، بل كان صليبا مغروسا في قلب كل مسيحي، وصليبا يدعو كل مسيحي لأن يتشبه بالمسيح. أريد أن أنتقل إلى الجانب العملي المبني على الإيمان، وهو كيف نعيش في الأزمات وكيف نتصرف بحكمة في جيل قد اشتدت فيه العداوة والبغضة، وأصبحنا نهاجم في وسائل الإعلام وفي الصحافة أحيانا بأسلوب مقنع وأحيانا بأسلوب صريح، هجوم على عقيدة الثالوث وعلى التجسد وعلى الصلب، ومحاولة للنيل من الأساس الذي نقف عليه جميعا، العمود الفقري في حياتنا المسيحية هو الإيمان. فإذا فقدنا هذا الإيمان لم يعد لنا شيء يميزنا عن غيرنا. كيف نعيش في هذا العصر؟ أولا يجب أن نعلم أولادنا وبناتنا الحكمة، وأنا لا أتردد في أن أنشر كتاب حكمة الآباء المصريين، فقد طال الانتظار ولابد من نشر الكتاب، وهو مخطوط ينسب للرائب سمعان ابن كليل أحد رهبان دير يوحنا القصير، وربما كان هو الناسخ، وربما نقل عن نسخة الرائب سمعان ابن كليل. أريد أن أنقل بعض الفقرات من هذا الكتاب لأنها تمثل شريحة أساسية في التربية القبطية، التربية القبطية التي قد أصابها بعض العطل ولم تعد متمسكة بالجذور التي غرستها الكنيسة القبطية نفسها. إيه أهم حاجة نعملها في البيت عندنا، عندي أنا إذا كنت أب أو أم أو أعول أسرة. خلينا نعد يا إخوة أهم ما يجب أن تتميز به التربية. أن نتربى في مدرسة الحكمة، والحكمة بتقول أربع أشياء مهمة جدا لينا، نقلا عن كتاب حكمة آباء المصريين كده بالبلدي يعني باللغة العامية، يعني بتقول إنك أنت لما يكون لك علاقة مع آخر لازم تكون واخد بالك من حاجتين، إنك ما تفتحش قلبك وتطلع كل أسرارك، لأنك لما بتطلع كل أسرارك أنت تمد هذا الإنسان بسكة وبطريق يوصلك بيه، وتكون أنت اللي مدت له السكة، بتدي له معلومات عن نفسك بالتعبير الحديث يعني، اللي هي طلعت منها العبارة الشعبية القديمة، يقول لك داري على شمعتك علشان تقيد علشان تولع. طب تداري عن شمعتك ازاي؟ ان العلاقات الاجتماعية سواء كانت في المدرسة او سواء كانت في الأسرة، مدام تنمو صداقة فالصداقة لها تبعات وليها امتدادات لا تستطيع أن تتحكم فيها، لأنها من طرفين، طرفك وطرف الصديق. فإذا لم تكن حكيما في التصرف فأنت تفتح طريقا لآخر لكي يمكن أن يتسلل إلى داخل قلبك. يجب أن نكون حكماء وأن لا نغرق أنفسنا في أوهام المحبة والود. في فرق بين إنسان بيحبك لأنه فعلا بيقدرك وبيحترمك ويوقرك، وفي إنسان بيحبك لأنه ليه مصلحة عندك، وإنسان بيحبك لأنه طمعان فيك. وخد بالك أنا قلت بيحبك هذا، لأن دي مش المحبة الإنجليزية، دي المحبة التي ليس لها قاعدة حكمة، محبة تتسلل إليها الشهوات. لازم نعلم ولادنا وبناتنا من سن صغير إزاي يميز العلاقات الإنسانية، وإزاي يشوف كويس الآخر ده جاي بتودد لي علشان إيه، ما يكونش عندي العشم الأعمى، يكون عندي العشم الحكيم. العشم الأعمى هو نوع من الإفراط ونوع من الاستغراق في وهم، فإن كل شيء يبقى كويس وإحنا كده كلنا جيران وإحنا كلنا حبايب وكلنا أصحاب. لا يا إخوة، كان ده ما ينفعش. الصداقة الحقيقية لا تبنى إلا على الإيمان بيسوع المسيح. احنا بننسى ان في عنصر فعال في الصداقة اسمه التجديد والتقديس والفداء والخلاص، المفردات اللي موجودة في الصلوات بتاعتنا، موجودة في العهد الجديد، موجودة في عمق وقلب اللاهوت المسيحي. احنا بننسى دي. انا امد ايدي بالصداقة الى جميع الناس، لكن بينما انا امد يدي بالسلام والمحبة والوئام يجب أن يكون لي تقدير صحيح للآخر الذي يصافح يدي. هل هو يصافح عن احتياج أم عن ضرورة أم عن نفاق، أم لأنه يريد أن يصافحني بيد لكي يقتلني باليد الأخرى؟ وبعدين الشيء المهم في التاريخ القبطي، وده كلام سمعان ابن كليل برضو، إن إحنا كنا في المناسبات بنوزع هدايا وصدقات وقماش وكحك العيد وعلامة ود. دي بتعمل نوع من الود بحيث إن أنا موجود معاك، أنا مش بهددك، أنا مش مصدر تهديد ليك. وأنا أذكر هنا موقف أنا شاهد عين عليه، إن في أحداث الزاوية الحمراء في بعض المسلمين أو المسيحيين في بيوتهم بسبب الود والصداقة والجيرة. إحنا زمان كنا بنسمع في حوالي مصر القديمة اللي أنا تربيت فيها وعشت فيها، يقول لك النبي وصى على سبع جار، لما كان الستات يتخانقوا مع بعض وتيجي حكاية الدين في وسط الكلام، أبص تلاقي المرأة القبطية تقول للمرأة المسلمة يا ست أم فلان اللي بتعمليه ده ما يصحش، ده النبي وصى على سبع جار. والشيء العجيب إن مارس حق السورياني بيقول إذا مدحت إنسان بما هو ليس فيه فقد يشتاق لهذه الفضيلة ويطلبها. يعني إحنا لما بنتكلم بالحكمة نتكلم بالكلام اللي بيقول عنه الكتاب المقدس الكلام اللين يصف الغضب، وكلام السخط يثير الحقد. وأنا يعني تألمت جدا من الهجوم على رجال الشرطة، أيا كانت الأحزان وأيا كانت الشكوك وأيا كانت الأقاويل اللي بتتقال على ما حدث في الماضي وما حدث في ليلة رأس السنة. رجال الشرطة مستهدفين، مش بنفس الدرجة طبعا زي الكنائس وزي الأقباط، لكن برضه هو موجود معاك يعني. فيجب أن يكون لنا الاحترام الوطني الذي تلزمنا به الوطنية المصرية، وقبل ذلك إيماننا المسيح نفسه. ما أقدرش أشتم محافظ ولا وزير الداخلية ولا رئيس الجمهورية، لأن دول هم المسؤولين عن الأمن في مصر. فإذا فقدت أنا العلاقة مع الناس دول وأصبحت خصم ليهم، طب يعني بعد كده أروح فين؟ كده بالمنطق وبالعقل، إن لم يكن بالمحبة والاحترام فبالمنطق والعقل، مع أن يعني المنطق والعقل يلزم الإنسان بالمحبة والاحترام. يجب أن نشعر بأن في فرق بين الأسقف اللي قاعد أبروشية وبين رئيس الجمهورية. الحسابات هنا غير الحسابات هنا، المعلومات هنا غير المعلومات هنا، المسؤولية هنا غير المسؤولية هنا. وبالتالي أنا يعني أعتقد أن كل كلمة نابية قيلت في حق الرئيس هي تحسب ضدنا وتؤخذ دليل على فقر الحكمة وانعدام الاحترام، وهذا الشيء مزري لا يجب أن يكون بيننا على وجه الإطلاق. أرجع لمدرسة الحكمة وأقول حاجتين مهمين جدا مش لازم ننساهم. الحاجة الأولى إن إحنا حتى في العصر العثماني كنا عارفين بعض. يعني أنا مثلا لو كنت في كنيسة القديسين دي من القديس مرقس والقديس بطرس، أو كنت في كنيسة ماري جيرجس سبورتينج، أو في كنيسة العذراء محرم بيه، اللي واقفين معايا في الكنيسة دول أنا أعرف معرفة كويسة جدا. ودي اللي بتخلي للخدمة الإلهية الليتورجية السلام، قبلوا بعضكم بعضا بقبلة المقدسة. فأنت بتسلم عشان تطمن إن جارك موجود، بتسلم علشان مش بس يكون قلبك نظيف وتستعد للتناول ومفيش مشاحنات ومشجرات وخصومة وعداء بينك وبين الواقف جنبيك، لكن انت كمان بتطمن على جارك. الكلام ده كان بيتقال في العصر البسيط، فانتهى في العصر الحديث، لان سبنا الجذور، جذور الحكمة اللي موجودة في تراثنا القبطي. لما يكون واحد غريب موجود في وسطنا بنعرفه على طول، لكن لما يخش واحد غريب النهارده في اي كنيسه ما مش معروف. واحنا زمان كنا ابتدينا في عصر أبا كيرلس موضوع العضويه الكنسيه. العضويه الكنسيه انك عارف مين اللي موجود معاك، مين اللي واقف جنبك، مين الشخص انت بتسلم عليه، تعرفه ما تعرفوش. وبعدين احنا بقى في العصر الحديث، مش في عصر سمعان بن كليل، المفروض يكون في كاميرات للأمن بتسجل منافذ دخول وخروج الشعب من الكنيسة على الأبواب وعلى الشبابيك. دي عملية طبعا ما هيش هي مكلفة طبعا، لكن أصبحت ضرورة في العصر الحديث. انت بتحمي مبنى الكنيسة ازاي؟ انك انت عندك كاميرا التلفزيون بتاخد صورة للشارع وللشوارع، ف ساعة الزنقة هتلاقي الدليل اللي بيحتاجه النائب العام أو بيحتاجه النيابة أو القضاء. وبعدين في كشافة في داخل الكنيسة، لازم يكون في اللي هو أصلا يعني أنا هنا بقول كلمة كشافة، أصلا هنا كان في عندنا حاجة اسمها الإبودياكون وترجمناها مساعد شماس. كويس. وظيفة الإبودياكون يا أحبائي هي أن يعرف من هم الذين يمارسون الطقوس الكنسية والصلوات داخل الكنيسة. ولا فيش واحد غريب يقول لك أنا هطلع الموازين. صحيح. طب طلع الموازين إزاي؟ لأنك عارفهم. وتخلي المؤمنين إزاي؟ لأنك عارفهم. يعني أنا بستغرب على الطريقة اللي بنقرأ بها كتب التراث، إن بعد قانون الإيمان المواعظين بيطلعوا، والوضع القديم الحقيقة قبل قانون الإيمان المواعظين بيطلعوا ما بيحضروش صلاة الصلح. ده الترتيب الطقس القديم. مين بيطلعهم؟ الإبدياكون أو الإبدياكونيين. ففين الإبدياكون حصل له إيه؟ بقى بيلبس بطرشيل ومش عارف بيلبس إيه، وبيمسك النقوص ويدق ويدندن في الكنيسة. كويس لما عندنا فرق للألحان الكنسية، شيء عظيم جدا، لكن ايه وظيفة مساعد الشماس؟ لماذا انتهت هذه الوظيفة من الكنيسة؟ انا يعني يا اخوة بعد ببص للتاريخ القبطي وبص للعصر الحديث اقول ايه ده؟ ده لو ان هذه المعلومات موجودة في مخطوطات مجهولة او مش معروفة كنا نقول احنا معنا حق، احنا بنجري للتاريخ. لكن دي حاجات موجودة في كتب اوريدي نشرت وطبعت. وظيفة الشماس طبعا مساعد الشماس مش بس يلبس التونة ويخدم في القداس، ده ليه وظيفة اجتماعية وليه وظيفة سؤال عن الغيبين وليه وظيفة مساعدة الفقراء وتوزيع الاحتياجات على المحتاجين للمساعدة. فاحنا ما عملناش الترتيب الكنسي اللي حفظ بقاء الكنيسة في أشد العصور ظلاما على مصر، مش بس على المسيحيين، حتى على المسلمين والعصر العثماني. العصر العثماني ده احنا يعني لو اتكلمنا فيه تأكدوا هنندهش من الصلابة القبطية اللي شافت الأمرين على يد العثمانيين. فهذه الكشافة اللي هم يعني بالترتيب الطقس القديم مساعد الشماس والإبدياكون. أخيرا يا إخوة، أنا طبعا ما عنديش كلام أقوله غير الحزن والألم والدموع والصراخ إلى الرب يسوع، لكن عاوز قبل ما أختم أقول لكل من فقد شهيدا أو شهيدة، ولكل من فقد عضو من جسده وأصبح غير قادر على أن يعود للحياة اليومية بطريقة طبيعية لأنه راحت عين من عينيه، وسمعت إن في بنت قطعت بنته صغيرة قطعت رجليها الاثنين بسبب الشظايا. يعني عايز اقول هنا كلمة وطلع من قلب موجوع، انا لا ادري حتى هذه اللحظة لماذا تراجعنا عن وضع اسماء الشهداء المعاصرين لنا في المجمع، مش عاوزين نحط لهم صور في الكنائس. ليه؟ الكنائس اللي كانوا بيصلوا فيها وبيخدموا فيها والكنائس اللي استشهدوا فيها. أنا سمعت رأي غريب ينسب للأنبا بشوي، سمعت منه هو شخصيا يقول لك إيش عرفك إن دول ماتوا في التوبة يا دي المصيبة يا ربي؟ مين يعرف إن أي إنسان مننا، أنت تعرف منين إن ماري قرقس مات في التوبة؟ إحنا بنحكم بما نرى، وإحنا بننسى أن الحكم النهائي هو في يوم الدينونة. يجب أن يعطى للناس الجرحى لقب المعترفين. ليه؟ أنا عاوز أحط شهداء الفكرية وشهداء نجع حمادي وشهداء الإسكندرية وحط لهم صور في كنائسهم، صور فوتوغرافية. ليه؟ علشان أقول للأمهات والأباء وللأقارب وللشعب لا تنسوا التاريخ الذي يكتب بالدم، ونحن لا ننسى الذين ماتوا كمسيحيين سواء ماتوا في التوبة أو في غير التوبة، هذا موضوع معروف عند الله يعرف اليوم الأخير. لكن لما إحنا نقصر في واجبنا بالاعتراف بشهادة هؤلاء، نحن نحرم الأجيال الآتية من الصلابة ومن وجود الأمثلة العليا التي شهدت للمسيح. يعني أنا أذكر وأنا آسف إن نسيت الاسم، الولد الكهرباء اللي عنده 17 سنة اللي حطوه في النار في الزاوية الحمر، قالوا له قول الشهادتين، قال لا ما أقولش، فحطوا رجليه ودخلوه في النار إلى أن احترق بكامله. أنا آسف نسيت الاسم بسبب السن بسبب المرض، ولكن كان يجب أن توضع صورة هذا الإنسان مع صورة القس غبريال عبد المتجلي اللي رحنا استلمنا الجثة بتاعته مع الأخ يوسف منصور المتنيح رئيس الشمامسة، الله ينيح نفسه في ملكوت السماوات، ولم نجد جمجمة لأن رأسه هشمت. فأنا عاوز أقول إن عدم الاحتفال بالشهداء المعاصرين هو تقصير لا مبرر له، وتقصير يعبر عن الضعف وعن فقدان الرجولة وعن عدم البصيرة. لأننا يا إخوة ويا أخوات يجب أن نرفع هذه الأعلام الحديثة في تاريخنا المعاصر لكي تقوى فينا الصلابة والصمود، ولكي نعلن رسالة المحبة. نحن لا نمجد الشهداء لكي نعبد طريقا للكراهية والبغضة، وإنما لأننا نؤمن بالسلام وبالمحبة، ونضع هذه الأمثلة أمام عيوننا ونتمثل بها لكي ننال ميراث ملكوت السماوي الذي وهبنا إياه ربنا يسوع المسيح، له المجد الدائم في كل مكان وفي كل زمان. والرب يعزينا ويعزيكم ويمنح كنيستنا وحكومتنا وعلى رأسها الرئيس محمد حسني مبارك والإخوة الذين يقومون بحراسة مصر، الجبهة الداخلية كما تسمى، من الشرطة ومن أجهزة الأمن، وليحفظ مصر من كل مكروه، والسلام والمحبة للجميع، ولإلهنا المجد الدائم الأبد أمين. في سؤالين من الإخوة مهمين جدا. السؤال الأول خاص بمعنى أو كيف نفهم كلمات الرسول في تسالونيك الثانية الأصحاح الأول عدد 5، هو قبلها في عدد 3-4 بكلم الرسول على إيمان الكنيسة في تسالونيكي وعن الصبر والإيمان في جميع الاضطهادات والضيقات التي تحتملونها. عدد 5 بيقول بينة على قضاء الله العادل أنكم تؤهلون لملكوت الله الذي لأجله تتألمون أيضا. عدد 6: إذ هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا، وإياكم الذين تتضايقون راحة. معنا عند استعلان الرب يسوع المسيح من السماء مع ملائكة ومع ملائكة قوته في نار لهيب معطيا النقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح. الحقيقة إن الأصحاح كله عن الكنيسة المضطهدة في تسالونيكي، وإحنا مش لازم ننسى إن الاضطهاد في زمن الرسول بولس كان أعرف بكثير من الاضطهاد في العصر الحديث. يعني بس خلينا ناخد 3 نقط مهمين خاصين بالاضطهاد في العصر الرسولي في العصر الروماني كله. يعني النقطة الأولى مصادرة الممتلكات بأمر من القيصر والإمبراطور. يعني المسيحي اللي بيعتنق المسيحية بيعترف بالمسيح يستصادر ممتلكاته. طبعا بيتقدم المحاكمة وبيتقتل. الحاجة الثانية يمنع من التدريس، إذا اعترف بالمسيحية يمنع من التدريس وممارسة مهنة التعليم. يعني أصل العصر الحديث ما خدش شيء جديد يعني من عنده، لا ده هو منع من التدريس. الحاجة الثالثة مصادرة الكتب وحرقها، لأن الكتاب المكتوب طبعا في العصر الروماني في العصر الرسولي ما كانش بيطلع من المطبعة في ساعات، كان يعني بياخد وقت كبير، وكان الكتاب المكتوب يعتبر المرجع اللي بيرجع لكل إنسان. فكان جمع أصفار الكتب المقدسة وحرقها، كان عمل ضروري جدا عند الحكومة الرومانية وحتى عند اليهود كمان كانوا بيعملوها، سموها أصفار أولاد الهلاك اللي هو إحنا. يعني سفر كلمة عبرانية معناها كتاب. يعني فهنا في العصر الرسولي الوضع طبعا تضييق في كفة، طبعا ما فيش وظائف لأي مسيحي في الإمبراطورية الرومانية وظيفة رسمية، لا ما فيش. وكان في سبب مهم جدا في القانون الروماني، انه لازم يقسم الولاء للامبراطور ويحلف بيه على انه هو الرب. فالمسيحي كان بيجد ان ده يتعارض مع الايمان، لان يسوع المسيح هو الرب، فيبقى ما عندوش ولاء لنظام الحكم. فده الوضع في العصر الرسولي. فالرسول بيقول بقى ايه؟ بيقول ان يعني انتم في الضيقات والضيقات والاضطهادات دي بينا على قضاء الله العادل. قضاء الله العادل ان في هنا حكم هيصدر فيهم الدينون، انكم تأهلون لملكوت الله الذي لاجله تتألمون ايضا. وانا ما اعرفش ان احنا خدنا بالنا من الحته دي ولا لا، الذي لاجله تتألمون ايضا، لان هنا على مستوى التعليم الرسولي في نقطتين مهمين مش لازم ننسى. النقطة الأولى إن إحنا لم نوعد، ما عندناش وعد في الزمان الحاضر. الزمان الحاضر ده يعني على امتداد التاريخ البشري طول التاريخ، ما عندناش وعد إن تجيلنا أيام نتمتع فيها بالسيادة والقوة والعزة والمال والجاه أبدا. وعدنا في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. في الترجمة القديمة في العالم سيكون لكم ضيق ولكن خذوا قوة لأني أنا قد غلبت العالم. فالكلام ده أصلا لم يسقط، يعني هنا قضاء الله العادل إن في صدام بين قوتين، قوة الشر وقوة الخير، بين المسيح وبين سلطان الظلم، صدام لا يمكن ينتهي إلى مصالحة، مش هيحصل. على رأي ابونا متى المسكين يقول لي، بيقول بعض الناس هنا ويقولوا احنا متألمين ومضطهدين، فقول لهم يعني انت عاوزين تروح للشيطان وتقولوا له خلي في قلبك رحمة، اعمل معروف خليك حلو معنا. فطبعا انك انت تقول للشيطان خلي عندك رحمة، ده يعني مش هتحصل اصلا، وتمنيات ملاش وجود في الواقع. فقضاء الله العادل ان احنا في مؤهلين للملكوت، ولكن الألم جزء من ميراث الملكوت لكي لا نشتهي الأمور الزمنية ونأخذ بها أسرة ونستعبد لها وتكون السبب في أن نتخلى عن الإيمان الناري المشتعل بالمحبة. طيب إيه بقى؟ أن الذين ضايقونكم يجازيهم ضيقا. الضيق هنا أصله مربوط بناحيتين، الناحية الزمنية وناحية الأبدية. الناحية الزمنية إن في مجازاة بالضيق، مجازاة بالضيق، وتلاقوا حضراتكم إن في عصور الاضطهاد ضربت فيها الإمبراطورية الرومانية بالمجاعات وبالأوبئة وبالحروب، أمان ضيق. والضيق ده هو ضغوط نفسية ومادية وعقلية توضع الإنسان المفتري المتعظم لكي يتضع ويعود إلى طريق الحق، وطبعا ساعات ما بيحصلش، زي الضربات العشر التي وجهت إلى ملك مصر لم تقودوا إلى التوبة ولا إلى الإيمان بالله. ففي طبعا والضيقات دي أصلها ممكن تكون حاجات نابعة من الداخل. يعني في عبارة مهمة جدا ألا تويمبي، احنا بنسميه شيخ المؤرخين المعاصرين، بيقول عندما تحصن السلطان في الجهل يصبح الجهل هو قاتل السلطان الأول. يعني ما تنساش نقطة ان السلطة بلا معرفة، السلطة المتحصنة في الجهل تقتل نفسها، مش عاوز حد من بره يقتلها. فيعني خلينا بس نقف كده يعني وقفة صغيرة ونفكر ايه اللي يحصل لما جماعة مسالمة هادئة ليس لها سلوك يعني متطرف تضطهد وتقتل وتشرد. دي تنعكس على المجتمع كله، سواء رغب هذا المجتمع أم أبى. تعمل إيه؟ تخلق مزيد من الشكوك ومزيد من انعدام المصداقية عند الذين يمارسون الاضطهاد. تنساش إن اللي بيضطهدك بيضربك. يعني أنا لا أنسى سمعت كلام من المعتقلين معتقلات في السجن السياسي أيام الرئيس جمال عبد الناصر، إنهم كان مدير السجن بيغير الحراس ويجيب حراس جداد، لأن بعد مدة طويلة بيضطر الحارس إنه يتعاطف مع المسجون يشفق عليه. يعني هنا في شيء غير طبيعي بيحصل، ان في علاقة بتنشأ بين المضطهد والمضطهد. ويا أنا ذا أرسلكم كحملان وسط الذئاب. فالقديس أغسطينوس علق على هذه العبارة وقال: عندما تفترس الذئاب الحملان تفقد قدرتها على الافتراس، خلاص تقف، يعني حد وتقف، لأنها شبعت بقى من الافتراس. فالخط البياني للشر دايما ينتهي عند الصفر، يبدأ في الصعود إلى القمة ويبدأ في الانحدار إلى الصفر. وحتى ابن خلدون في المقدمة بيقول: ما طار طير وارتفع وإلا كما طار وقع. فالعودة إلى الصفر النقطة اللي المجتمع بيقول: طب أنا كنت بعمل كده ليه؟ يعني السبب، احنا مش لازم ننسى دي، مش لازم ننسى ان الضيق ايضا وجزء من عدل الله، على ان الانسان اللي بيمارس الاضطهاد ويمارس العنف ضد الكنيسة محتاج لمشكلة الى مأساة الى مصيبة الى شيء يخليه يصحى. صحيح، لكن الرسول هنا بيتكلم على الأمور الزمنية، وأيضا على ما سيأتي في نهاية الظهور، إن في نهاية الظهور سيأتي المسيح في مجد قوته مع ملائكته القديسين، وسيجازي كل واحد حسب أعماله. فإحنا هنا الإنسان اللي بيسلمر الله بينتظر حكم الله، حكم الله بيجي، يعني بيجي في حاجات كتير. ومش لازم ننسى ان الصراع بين الخير والشر، بين النور والظلمة، ممتد في التاريخ الإنساني كله، يسمح لقوى الشر أن تعمل في المجتمع، تعيد القيادة وتعيد الشعب إلى العقلانية. الله يجازي بالضيق، طبعا الله يجازي بالضيق، بس ليس الضيق هنا بالشماتة، يعني في حاجتين غايبين من الكتاب المقدس احنا اضفناهم من الفولكلور الشعبي. الحاجة الاولى ان المجازاة والانتقام ده فيها تشفي وفيها تلذذ بالتعذيب ورؤية الإنسان الذي يعذب، وبيبقى الإنسان اللي بيمارس التعذيب ده بيبقى فرحان ومبسوط وشمتان. لا، الله ما عندوش دي مشاعر الإنسان المهزوم الغلبان المنقسم على ذات. لكن الجانب الآخر لازم نفتكره إن النقم أنا أجازي، يقول الرب، إن إحنا عندنا ميزان للحساب هنا في القانون الأرضي، ولكن في ميزان للحساب في القانون الإلهي. القانون الإلهي، قانون العدل الإلهي، يعني إحنا لما بنحاكم إنسان بنحاكمه هو كفرد. الله حتى وهو يحاكم فرد يرى مستقبلاً ماذا سيفعل ذلك الحكم به وبالأسرة وبالجماعة التي ينتمي إليها. وده الخط الواضح بوفرة في العهد القديم، إن تلاقي إنسان يجلب الشر على بيت يعقوب، كل البيت، فيجازى. ولما يجازى مجازاة عادلة بتكون نتيجة انه المجازاة دي تمتد بكل بيت يعقوب. بص، تلاقي المدينيين قاموا اخذوا الحصاد واستولوا على الممتلكات إلى آخره، لأن بني إسرائيل فعلوا الشر في عيني الرب وتركوا عبادة الله واتجهوا إلى عبادة البعل. وما ننساش نقطة مهمة يعني حتى خاصة بالكنيسة، إن إحنا ممكن تكون يعني في مواجهة الضيقات، علشان إحنا كمان نفسنا محتاجين لهذا الضيق عشان نرجع للحق، نشوف إحنا عايشين إزاي، نشوف إحنا بنتعامل مع بعض إزاي. وأنا مش عاوز أتكلم في النقطة دي لأن إحنا كلنا عارفينها وكلنا متألمين جدا منها، ومفيش داعي إن إحنا نفتح في أيام حزن وبكاء نفتح السيرة في الأحداث الأخيرة اللي بتحصل في الداخل دي. إحنا اللي عملناها بإيدينا، يعني محدش عمل أداة، مش شغل لا الإرهاب ولا الجماعات الإسلامية ولا الحكومة ولا باحث أمن الدولة ولا أبدا، ده إحنا مننا في بعضينا. وربما يعني كلمة واحدة بس كلها تدور حوالين مثلا شخصية الأب متى المسكين والدير بس، فيأتي علينا الضيق لكي نستفيق نزح. فالله عندما ينتقم لدم الشهداء في سفر الرؤيا تلاقي هنا لك وأعطوا ثيابا بيض لكي يستريحوا، يعني الموضوع ده ما يخصكمش انتوا، يخصني انا، فسيبوني انا اخد القرار اللي يمشي مع التدبير الالهي. ولذلك الانسان اللي يعني يكون متعشم من ربنا يضرب خصمه او يضرب عدوه ويوقعه ويبهدله، مثل هذا الانسان بتصور الله كما تصور زعيم سياسي، وده تصور خاطئ لأنه في الحقيقة هو تصور وثني. فإحنا محتاجين إن إحنا يعني إلى يقظة، لأن الله يجازينا نحن أيضا. يعني أبسط شيء أقوله إن المحبة اللي بيننا وبين بعض محبة ضعيفة، فنجازى بالضيق. يعني في عبارة في سفر الأعمال مهمة جدا، لك والذين تشتتوا بسبب الضيق الذي حدث بعد استشهاد استفانوس، شوفها، قالوا مبشرين بالكلمة. يعني لما الناس شافوا اللي حصل استفانوس، في ناس هربت سابت اليهودية وخرجت وبقوا بيكلموا العالم عن المسيح. ويعني دي البركة الاستشهاد رئيس الشمامسة القديس استفانوس. فإحنا حساب الأيام يا أحبائي ما بيمشيش حسب القانون المدني ولا حسب الشرائع الوضعية، إنما بيمشي حسب التدبير. وحسب التدبير بيبقى أحيانا في أمور غامضة مش واضحة علينا، فدي يعني نسيبها للمستقبل، المستقبل ببينها لنا. السؤال الثاني عن وضع الشهداء في الكنيسة، ما يعرف باسم الكانونيزيشن. يعني الكنيسة الكاثوليكية ليها نظرة للقديسين غير نظرة الكنيسة الأرثوذكسية، إنها بتجيب ناس محلفين وناس شهداء. ويمكن سمعتم تعبير بالإنجليزي يقول لك the devil's advocate، إن بيبقى فيه واحد بيعارض في إعلان شهادة فلان أو فلانة، ويسموه ديفل أدفوكيت يعني مدافع عن الشيطان، يعني بيعارض كل بقى الشهود إن ده طلعت منه فضائل ومعجزات وبتاع، فبيعملوا يعني عملية تحقيق. لأن هنا الكنيسة طبعا ضربت في العصر الوسيط بخرافات كتير، فأصبح موضوع الكانونيزيشن ده مهم جدا، لأن مش عايزين العصر الوسيط يرجع وتبقى الخرافات تنتشر ويبقى يعملوا إعلانات عن ناس يطلعوا في الآخر أنهم يعني دجالين. ده الكانونيزيشن بتبقى محكمة وتنعقد لفترات طويلة وتجمع الأدلة اللي مع هذا الإنسان والأدلة اللي ضد هذا الإنسان. ده الوضع الموجود في الكنيسة الكاثوليكية. عندنا احنا في الكنيسة القبطية الإعلان الشهداء ده أسهل من الوضع الكاثوليكي، لأن ما عندناش كانونيزيشن. ليه؟ بالشعب، خد بالك من كلمة اللي بقولها، الشعب هنا اللي عاشر مثلا واحد زي أبونا من المتوحد أو أنبا كيرلس السادس عرفوا، أبونا ميخيل إبراهيم عرفوا، فبيذكروا في القداس وبيحطوا مع أسماء القديسين المتنيحين لحد ما تطلع معجزة أو تحصل رؤية أو معجزة شفاء بعد ما يتنيح هذا القديس. فأصبح الوضع هنا وضع رسمي، وساعات ما فيش معجزة، بيبقى فيه التعليم. يعني إسحاق السورياني يعتبر من أكبر المعلمين ويعتبر قديس لأنه معلم. أثناسيوس الرسولي، خد بالك من الاسم، خد كلمة رسولي وما عملش ولا معجزة خالص، إنما المعجزة اللي عند أثناسيوس هي الشهادة الإيمان ضد الأريوسية، وإن في 5 مرات وكاد أن يعني يقتل في داخل الكنيسة بتاعته في عشية السبت. ففي هنا إجماع شعبي وشهادة شعبية بتخلي اسم القديس ده يدخل في صلاة الكنيسة، إلى أن يحدث إجماع عام فيعملوا له أيقونة، يعملوا عيد للنياحة. احنا أصلا نظرتنا للكنيسة هنا في الأرثوذكسية إن احنا ممكن نحكم على أشياء كتير، لكن الحكم النهائي هو على الله يوم الدينونة. عشان كده لما قلت للإخوة قبل كده إن كل اللي قتل من أجل المسيح يجب أن يوضع اسمه في المجمع وتحط له صورة في الكنيسة، واحد كان بيقول في التليفون طب ما جايز يكون ده داخل يعاكس بنت. ما تفتح بقى كلمة جايز دي، كلمة جايز دي أصلا ملهاش نهاية. ما احنا ما نعرفش ايه اللي حصل في قلب هذا الانسان. لما نعرف حاجة واحدة، انه قتل لانه مسيحي، ايه بقى شهيد، هيروح مع الشهداء او هيفرس في اليوم الاخير ويلقى في النار الابدية، ده موضوع يعلن في اليوم الاخير. لكن انا لا اخطئ اذا حكمت حسب ما اعرف. اما ما يحدث في قلب هذا الانسان فهو معروف الى الله. فاحنا ما عندناش تقنين كانونيزيشن، عندنا استعلان القداسة في الرؤى، في المعجزات، في النبوات، في التعليم، في أكثر من حاجة. يعني في مجرد الحياة المسيحية زي أبونا ميخيل إبراهيم. أبونا ميخيل إبراهيم ما تقدرش تقول إنه عمل معجزة، ما عملش معجزة على ما أعرف، معجزة يكون غلطان، لكنه كان مثال لوداعة المسيح ومحبته. فأثر في حياة كثيرين، كان أب اعتراف ممتاز. ولذلك لما أحط أبونا ميخيل إبراهيم في السنكسار أو مع مجمع الأباء، أنا بقدم مثال حي احنا شفناه وعرفناه. يعني انا كنت مهتم جدا ان احاول اشوف مين عاصر الانبا ابرام اسقف في الفيوم، ام ابرام الكبير. وكان عندنا الاستاذ تكلا رزق ما عرفش كان يعني نقيد الحياة أو تنيح، كان يعرف شخصيا يعني. وابن أنطونس أمين حكى لي قصص يعني هو ما حضروش، لكن حضر الناس لأنه تسلم في الفيوم، حضر وعاشر الناس يعرف الأنبا برام شخصيا. فمثال احنا عندنا تقريبا خمس صفحات بالإنجليزي على انطباع خده مرسل أجنبي إنجليزي عن الأنبا برام. راح المرسل الإنجليزي زار الأنبا برام في الفيوم في أبرشيته، واتعلم منه حاجات كتير. فالإعلان القداسة بالتعليم دي مهمة جدا لألا يصبح الإنجيل خبرا مكتوبا على ورق وليس متجسدا في حياة الناس، وهذا ضد تجسد الابن الوحيد كلمة الله، لأنه تجسد لكي يعلن اللاهوت من خلال إنسانيته. فالمسيح يستعلن في إنسانية القديسين. أرجو أن كلامي يكون واضح، ما يكونش فيه أي مشاكل بالنسبة ليكم. والرب يسوع المسيح متعنا بالحياة الأبدية في الملكوت السماوي، له المجد الدائم الأبد أمين.